أمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له لا شريك له في أرضه التي تقلنا لا شريك له في سمائه التي تظلنا لا شريك له في أسمائه لا شريك له في صفاته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في ربوبيته فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلي اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بإذن الله جل وعلا فإني كما عودت الأحبة من المشاهدين ومن المشاهدات على أن أوقظ النائمة والوسنان وأن أقول للجميع ركزوا ركزنا بإذن الله جل وعلا. وأؤكد تارة أخرى على أننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان خصائص النبي، مرة ثانية خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقد دخلنا بإذن الله جل وعلا الآن في الحلقة 15 وهذه حلقة في غاية الأهمية أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان. وقد جعلتها تحت عنوان جوامع الكلم، جوامع الكلم أو كما سماها البعض كلم جامع، كلم جامع. وحينما أتكلم عن هذه الخصوصية التي اختص بها محمد صلوات ربي وسلامه عليه فإني أبدأ كلامي قائلا إن الله جل وعلا فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بخصوصيات عظيمة وكثيرة. من هذه الخصوصيات أنه اختصر له الكلام اختصارا، وجاز أن أقول أنه أعطاه جوامع الكلم أو من عليه بجوامع الكلم. بمعنى آخر فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز، أي بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة، أي يتكلم كلاما قليلا إلا أنه يحمل المعاني الكثيرة. وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي تختص بها على سائر الأنبياء. يتكلم بالكلام الموجز من حيث اللفظ، أي الكلام القليل اللفظ، إلا أن الكلام كثير المعنى، إلا أن الكلام كثير المعنى. والله جل وعلا أعطاه مفاتيح الكلام، والضمير يعود على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أي أعطى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكلام. ولذلك يقول قائل وما معنى مفاتيح الكلام؟ أقول له ما بعده يبين ويشرح ويوضح ما قبله. حينما نقول أن الله جل وعلا أعطاه مفاتيح الكلام أي يسر له من البلاغة والفصاحة ما يسر، يسر له من البلاغة والفصاحة ما يسر، ويسر له الوصول إلى غوامض المعاني، إلى غوامض المعاني وجوامع الكلم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره صلوات الله وسلامه عليه وتعذرت عليه، يعني هي أغلقت على غير رسول الله، هي تعذرت على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها يسرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول بما جاء في الحديث الصحيح الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عن نفسه أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. إمامنا العز ابن عبد السلام يبين ذلك فيقول ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بجوامع الكلم، بعث بجوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، واختصر له الحديث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته. لكن هأقف أقف على قوله وفاق العرب في فصاحته وبلاغته. هذا قول العز بن عبد السلام. حينما نقول فاق العرب في فصاحته وبلاغته، لا يظن ظان أن ذلك إنما يدخل في تمييز القرآن عن فصاحة العرب بأن الكلام من عند النبي، أو حتى بالنسبة للحديث يظن أنه من عند النبي. لا، فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، منزل من عند الله جل وعلا على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. فالقرآن لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا، أما السنة فهي لفظا من عند رسول الله، معنى من عند الله جل وعلا، لفظا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى من عند الله جل وعلا. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قرأت لبعض الأدباء كأحمد أمين وغيره غمزوا ولمزوا لما كتب الواحد منهم يقول وقد كان محمد بليغا صلى الله عليه وسلم، كان محمد بليغا حتى أن بلاغته فاقت العرب ورموا على القرآن والسنة. هذا سم في العسل، هذا سم في العسل، ومدح يحمل الذم من كل جوانبه، وطعن خبيث. لكننا حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بلاغته نقول أنه بعث بجوامع الكلم، بعث بجوامع الكلم، أي هذه خصوصية من عند الله جل وعلا اختص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم، منها ما يكون في كتاب الله جل وعلا، ومنها ما يكون في سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سأبينه بإذن الله. المهم أنني آتي بالأدلة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أي فضلني الله جل وعلا على سائر الأنبياء والمرسلين بست، أي من الخصائص التي اختصني الله بها جل وعلا دون سائر الأنبياء والمرسلين هذه الست. أول حاجة قال أعطيت جوامع الكلم، أول نقطة هي الشاهد، أعطيت جوامع الكلم أي أعطاني الله جل وعلا جوامع الكلم فاختصر لي الكلام اختصارا ويسر لي أمره وما تعذر منه على غيري، جعله ميسرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب إلى آخر الحديث المعروف عند مسلم. لن أذكر متن الحديث بتمامه لأني ذكرته سابقا، ولأني أريد أن أستثمر الوقت في هذا الشاهد. فالنبي يقول أعطيت جوامع الكلم، أي بعثني الله جل وعلا بجوامع الكلم، أو بمعنى آخر أنه من خصوصيات أي نبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أي أن الله جل وعلا اختصه بجوامع الكلم. أيضا ومن طريق أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وعند أبي يعلى والحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جل وعلا أعطاني فواتح الكلم وأعطاني جوامع الكلم وأعطاني خواتم الكلم. ولذلك فإن الله جل وعلا أعطاه مفاتيح الكلام، وجاز أن أقول أعطاه مفاتيح الكلام واختصر له الكلام اختصارا. طيب عشان أفهم مثل هذه الأحاديث أعود إلى أئمتنا السابقين، أعود إلى الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ماذا يقول في ذلك. يقول فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، مرة ثانية فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. مرة ثالثة عشان نفرق تماما ما بين كلام بعض الأدباء المارقين وما بين الدليل الصحيح. يقول جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن، والثاني ما هو في السنة. الأول ما هو في القرآن، فقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مرة ثانية يبقى ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم نوعان، أحد النوعين ما جاء في القرآن الكريم، والثاني ما جاء في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الأول مثال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حسن البصري يقول لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. يبقى أما رجع لكلام الحسن البصري فيما نقله ابن رجب الحنبلي قال هذه الآية ما تركت من خير إلا وأمرت به وما تركت من شر إلا ونهت عنه، يعني جامعة الآية دي، أهي قليلة اللفظ كثيرة المعنى، أي أن الآية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. ولذلك أهي إن الله يأمر بالعدل، الله أكبر. إما انظر بقى إلى قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، شوف قد إيه العدل، العدل مع الله، العدل مع الناس، العدل مع النفس، وده فيه كلام كبير. العدل مع الله بالإئتمار بالأوامر والانتهاء بالنواهي بالزواجر والبعد عما حرم الله والاتيان بما أمر الله جل وعلا به والمحافظ على الفرائض إلى آخره. العدل مع الناس وذلك بمنع الظلم وعدم وقوع الظلم مع الناس، بأن يكون الإنسان عادلا في أقواله وأفعاله مع الآخرين. العدل مع النفس بمعنى أمر النفس أو حث النفس على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات، وهذا فيه كلام عظيم جدا. طيب إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان مدخول من حيث المعنى العقدي كذا من حيث المعنى اللغوي أو من حيث المعنى اللغوي الاصطلاحي، وشوف أبواب. وحين نريد أن نتحدث عن الإحسان فإن وقتا مثل هذا لا يكفي على الإطلاق على الإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طبعا كل كلمة عايزة حلقات، كل كلمة عايزة حلقات. طيب هذا ما قاله الحسن البصري فيما نقله أبو الفرج ابن فيما نقله ابن رجب الحنبلي. طيب ده مثال من السنة، مثلا ما هو منتشر في سنته صلى الله عليه وسلم وذلك في كتب الصحاح السنن المسانيد، هنجد مثلا على سبيل المثال من حديثه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده حديثه ولذلك صدر به الإمام البخاري كتابه حديث رقم 1 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. لكن جاء مخروما أي سقط شطره بحيث أن الإمام البخاري لما جعله في مقدمة كتابه أقامه مقام الخطبة وحتى لا يزكي نفسه، فإنه أورد الحديث هكذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يأتي بالشرط الأول حتى لا يزكي نفسه في أنه هاجر وسافر زهاء 16 عاما في جمع هذا الصحيح وقد أقامه مقام الخطبة، إلا أنه أورده موصولا بداخل الكتاب في عدة مواطن. المهم هذا حديث الشافعي يقول في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه، يعني الحديث ده بس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ده ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. يبقى تخيل بقى ما يبقى حديث زي ده، كلمات معدودات، ألفاظ قليلة،
لكنها تحمل المعاني الكثيرة، بل حملت ثلث العلم أيضا، وحوت 70 بابا من الفقه، وهي كلمات معلولات في حديث واحد. طيب أنا عايز أوسع الأمثلة، لأن حتى أئمتنا على اعتبار البدء في الكلام، أئمتنا لم يكثروا على الإطلاق من الأدلة أو من ضرب الأمثلة على ذلك من الكتاب والسنة. أنا هضرب أنا أمثلة على ذلك. مثال الأولاني من قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف الآية أهي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلمات قليلات، أي هذه الآية قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إنك لابد وأن تعيش على الإسلام وأن تموت على الإسلام. لذلك ما من نبي ولا رسول وهو على فراش موته إلا وأوصى أهله وبنيه بأن لا يموتوا إلا على الإسلام. نعم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا ربنا جل وعلا أمرنا جميعا أن نموت على الإسلام، قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلت أيضا في كتاب الله جل وعلا: فلا تموتن، الوصية على فراش الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من النبي العظيم. أيضا ما من نبي ولا رسول إلا وأمره الله جل وعلا بأن يسلم لله جل وعلا. نعم، والإسلام استسلام وإذعان وخضوع وانقياد. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. أو إسلام فقط، والدين واحد عند الله جل وعلا لا يقبل غيره. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. الشاهد: إن الدين عند الله الإسلام. أيضا بيّن ربنا جل وعلا أن من مات على غيره فهو مخلد في النار مهما عمل من خير ومهما عمل من الصالحات ومهما جاهد ومهما قاتل ومهما فعل، حتى وإن قتل في الذب عن الدم والعرض وما شابه فليس بشهيد على الإطلاق، وهو مخلد في النار. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الجنة للمسلمين. أما من لا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فهو مخلد في النار ما دام قد سمع بهذا الدين. قال تعالى الآية التي بصددها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مش كده وبس، فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين، من أهل النار. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، لأن النبي مبعوث للكافة، مبعوث للناس كافة، مبعوث للعالمين، مبعوث للثقلين، مبعوث للإنس والجن، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ولا يؤمن به إلا وأدخله الله النار، أي أوجب عليه النار، أي مخلد في النار. إذا هذه آية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، تترتب عليها أحكام في الدنيا وفي الآخرة. أحكام في الدنيا وهي أن من دخل الإسلام كان مسلما، وأن من لم يدخل الإسلام وسمع به كان كافرا. والمسلم تندرج عليه أحكام الإسلام، والكافر تندرج عليه أحكام الكفر. في القبر أيضا، أي في البرزخ، المسلم له عذاب ونعيم، أي أنه إن كان صالحا له النعيم، وإن كان دون ذلك فعليه وله، إلا أننا نرجو له رحمة الله رب العالمين ولا يخلد في النار. المسلم لا يخلد في النار، أما الكافر فهو في البرزخ في العذاب الأليم لا يخرج منه ولا نجاة. في الآخرة المسلم من أهل الجنة، الكافر من أهل النار ومن أهل الخلود. بالنسبة للأعمال الصالحات في الدنيا المسلم يؤجر على الأعمال الصالحات، وأيضا بالنسبة للقربات، وكل هذه له عند رب البريات. الكافر أعماله إنما هي من الهباء المنثور، ربما يجزى على بعضها في الدنيا لكن في الآخرة لا خلاق ولا نصيب، ومخلد في النار. قلت وإن قاتل وإن جاهد وإن ذب عن الأرض والعرض إلى آخر هذه الأمور. المهم أن آية يعني قليلة الألفاظ كانت كثيرة المعاني، وأعطينا شيئا منها. سنعود. لا ثانية، دي بالنسبة للإسلام. ثانية، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظروا إلى الآية، إنها قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني. فحينما يقول محمد رسول الله، أي محمد هذا صلى الله عليه وسلم هو عبد لله ورسول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، عبد لله ورسول، ورسوله رجل ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، محمد رسول الله. حينما يقول والذين معه، أي الصحابة أتباعه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولاء وبراء مع الكفار، هم أشداء في حال الحرب في حال البأس، لكن الرحمة تكون فيما بينهم، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الحديث عند البخاري ومسلم. أيضا حينما أنظروا إلى قول الله جل وعلا، والذي يفسر ذلك أيضا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم. ولذلك المؤمن يخفض للمؤمن الجناح، المسلم يخفض للمسلم الجناح، والرحمة تعم المسلمين المؤمنين. لكن بالنسبة لمواطن القتال والشدة والبأس، فإظهار الشدة على أعداء الدين. أيضا الآية التي تبين معاملة المسلمين مع غير المسلمين، وتبين أن الإسلام دين رحمة ودين تعايش، وليس دين اصطدام على الإطلاق، بل إن الإسلام يحوي الجميع ويأوي الجميع تحت مظلة الرحمة. في قول الله جل وعلا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أي أن الله جل وعلا في هذه الآية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني يأمر المسلمين تجاه أهل الكتاب الذين يوقرون الإسلام وأهله ولا يعتدون على المسلمين ولا يفعلون المؤامرات ولا يعملون على إخراجهم من ديارهم، يقول لأنهم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم. يأمر الله المسلمين ببر أهل الكتاب هؤلاء، والبر رغم أن الله جعله للوالدين آمر به لأهل الكتاب من الموقرين للإسلام الذين لا يعملون ضده على الإطلاق، أن تبروهم ليس فقط وتقسطوا إليهم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ولذلك هنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أيضا بالنسبة حتى للعالم البرزخ، بعد ما أتينا بشيء من الدنيا في آيات قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أي أن العبد إذا مات وحمل إلى قبره أي انتقل إلى البرزخ إن كان صالحا فإن الله يكتب له الثبات عند السؤال، ولذلك إذا ما سئل ثبته الله جل وعلا على الجواب، لكن إذا كان ضالا مضلا أو مجرما أو زنديقا أو ما شابه فإن الله يضله عن الجواب حتى وإن كان من الحفاظ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذلك المسلم في قبره يجيب على الأسئلة: ربي الله وديني الإسلام والمبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الظالم المجرم الذي لم يتب والمنافق نفاقا أكبرا وما شابه فيقول آه لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت إلى آخر ما جاء. أيضا هذه الآية التي هي قليلة الألفاظ دلت على عالم كامل، على عالم البرزخ، وعلى إثبات عذاب القبر ونعيمه، وعلى أن القبر يحوي نعيما أو عذابا إلى يوم القيامة. ولذلك حوت بابا كاملا، وحوت عالما كاملا، وهو عالم البرزخ، رغم أنها قليلة الألفاظ إلا أنها كثيرة المعاني. أيضا نسبة لأشراط الساعة، فإن الناظر في كتاب الله جل وعلا يرى التعريج عليها، لكن إذا ما أراد أن ينظر إليها على سبيل التفصيل لا، أنها جاءت مجملة وأشير إلى بعضها فقد جاء أشراطها. ولذلك كلمات معدودات تبين لنا أشراط الصورة والكبرى، ولمن قام بالتقسيم على ثلاث تبين الأشراط الصورة والوسطى والكبرى، وهي كثيرة للغاية وحويت في كلمات معدودات. وبالنسبة للآخرة أيضا حتى لا أطيل: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه كلمات معدودات، ألفاظ قليلة إلا أنها تحمل المعاني الكثيرة: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الألفاظ القليلة دلت على الجنة والنار، دلت على الجنة والنار، ولا بد من الإيمان بوجود الجنة وبوجود النار. أيضا دلت على أن النعيم في الجنة وعلى أن الشقاء في النار، ودلت على باب عظيم فيه الخلود يوم القيامة إما لأهل الجنة وإما لأهل النار، لأهل الجنة بالخلود فيها ولأهل النار بالخلود فيها، ولذلك هو باب عظيم واسع. هذا بالنسبة لبعض الآيات التي ضربتها مثالا سريعة. أما بالنسبة لبعض الأحاديث الدالة على ذلك أيضا، آتي بحديث وارد في صحيح الإمام مسلم في حديث تأبير النخيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. في صحيح مسلم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. هذه ألفاظ قليلة بأحرف معدودة لكنها حوت معان كثيرة، وأنت تتضع خطة للمواصلات: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، ثم تضبطوا بضابط الشرع. أنت الوقت بتعمل شبكة طرق: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، وتضبط بضوابط الشرع، لأن الإسلام يؤمن بالتخصص ويدعو إلى التخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعش أجيب شيخ وقال له: تعال أنا عايز أعمل شبكة طرق، تعال أقول له أعمل هنا إيه وأعمل هنا إيه وأعمل هنا. لا 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 لا، أجيب الخبرة في هذا المجال. أيضا أنا الوقت أعمل شبكة اتصالات، أسأل أهل الذكر فيها. أنا الوقت بشتغل في الاقتصاد، أجيب برضو رجال الاقتصاد، لكن الضابط شرعي حتى لا نقع في الربا. والله أنا الوقت هنخش في حرب مع اليهود، يبقى في الحالة دي بجيب رجالات الجيش لأنهم أعلموا بهذا الأمر، لكن بضابط الدين أيضا، أي بضابط الشارع، حتى يكون الأمر قائما على الموالاة المعاداة، على الأحكام التي وردت في القتال من واجبات من شروط من آداب إلى آخر هذه الأمور. لكن الذي يقوم بالتخطيط والذي يقوم بمفاد الأمر إلى آخر هذه الأمور هم أهل الذكر في ذلك، خلاصة المسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. باب كامل كامل يخص أمور الدنيا بما فيها، وهي قد جاءت في ألفاظ قليلة، في أحرف يعني معدودة، لأنها حوت المعاني الكثيرة. أيضا في قول النبي: إنما الأعمال بالنيات والذي تعرضت له منذ قليل، كما قال الشافعي رحمه الله: هذا حديث حوى ثلث العلم ودخل في 70 بابا من أبواب الفقه. أيضا في حديث يعني يدل على المراقب ويجعل المجتمع مجتمعا ناجحا، بدلا من أننا حين ننظر إلى المنطقة العربية أو إلى الأمة الآن نراها فاشلة بكل المقاييس في كل شيء بسبب عدم المراقبة. هذا يهمل في عمله، وهذا يهمل في أمره، وهذا يهمل في كذا، وهذا يفسد في عمله، وهذا يفسد في كذا، وفي النهاية صرنا من الدول النامية المتخلفة من دول العالم الثالث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند الإمام الترمذي وعند غيره: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، كنت قائدا اتق الله في القيادة، كنت مقودا اتق الله في القيادة، كنت موظفا اتق الله في الوظيفة، كنت صانعا اتق الله في المصنع، كنت مزارعا اتق الله في المزرعة، كنت عاملا اتق الله في عملك، كنت مدرسا اتق الله في تدريسك، كنت طبيبا اتق الله في طبك، كنت مهندسا اتق الله في هندستك، إلى آخره. اتق الله حيثما كنت، شوف عشان تبقى مراقبة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله رغم أن الحديث بدأ بلفظة اتقي لم يضعه في باب التقوى، وإنما وضعه في باب المراقبة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا هذا باب حوى كل خير في الدنيا، ولو أن كل إنسان ولو أن كل مسلم أراقب الله جل وعلا في أقواله وأفعاله وتصرفاته واعتقاده لما شك مسلم على ظهر الأرض، ولكانت الدنيا جنة، ولما عصي الله جل وعلا على أرضه، ولما كان هناك الفساد. المهم أدخلوا في شأن من شؤون الآداب والتي يترتب عليها أيضا أحكام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أنت ما تيجي تتكلم يا أخي تكلم بالخير أو اسكت، ما عندكش كلام في الخير اسكت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن: من صمت نجا، هتنجو لو سكت. إنما هتتكلم بما لا تعلم، وتتكلم فيما لا تفقه، وتتكلم عن السوء أو بالسوء في الآخرين، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما من حرف ينطق به اللسان إلا ويترتب عليه أمور، كل الجروح لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. ولذلك على الإنسان أن يراعي ذلك، لأن الكلام الذي يخرج يا أخي ربما رميت محصنة فتتعرض للجلد، ربما اتهمت إنسانا بما ليس فيه فقد وقعت في الافتراء، وربما تكلمت في إنسان بما فيه فقد وقعت في الغيبة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: ليست الغيبة، الغيبة. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تذكر أخاك بما ليس فيه، وفي مت بما لا يحب. قالوا: أن تذكر أخاك بما لا يحب. قالوا: أرأيت إن كان فيه يا رسول الله؟ قال: فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي افتريت عليه. إن ما كانش فيه اللي أنت بتقوله قاعد تقلد وخلاص، تسمع قريت على النت فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان قال كذا. يا أخي أنت ثبت يا أخي؟ لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشبكة العنكبوتية أشبه بحمام، الكل يقضي حاجته وينصرف إلا ما رحم ربي ممن يستفيد. خلاص عرضة لالتهام الأعراض وللطعن في الأنساب وللطعن في كل شيء. وليس له محاذير ولا ضابط. انت اتق الله، لا تتكلم في الإذن حتى وإن كان فيه ما تذكر. لماذا؟ لأنه إن كان فيه ذلك فلست بالرجل الصادق. يقول لك أنا رجل صادق، أنا ما أكذبش، أنا والله ما أقول إلا الحق. فيه ولا ما فيش؟ فيه، يبقى أنا منش. لا أنت مغتاب رغم أن فيه. يعني عائشة وهي أم المؤمنين والتي برأها ربنا من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة في حديث أبي داود، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصفية زوج النبي: ما يعجبك من صفية؟ إنها كذا وكذا. قال الراوي: تعني قصيرة، تعني قصيرة. غضب النبي وقال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت لونه وطعمه وريحه ونتنته. كلمة رغم انهم المؤمنين ما اخطأتش ولا حاجه. تقول ده اثاره، ما بالك بقى لما تيجي تقول ايه فلان عمل وعمل وعمل وفي كذا وفي كذا وكذا وزوجته كانت عامله كيت وكيت وكيت وكيت. انت مغتاب، انت مريض، مرتكب كبير. كلام حصل، ما احنا عارفين انه حصل وفيه الكلام ده، بس انت كده مغتاب، انت كده مغتاب مريض. انما بقى سيبنا من فيلم بقى انك تقعد تقول والله العظيم عشان انا صادق ما بخبيش. انت شطان، انت شطان. لو في حادثة تجيلك في لسانك هتبقى احسن من كده، يعني ما بتنطقش وجالك حادثة هتنجو. المهم المرجع بقى لعدم وجود الشيء في الانسان ده افتراء، ولي كبيرة من الكبائر. ولذلك اعود الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا او ليصمت. بعد كده الانسان طبعا ملوش عصمة، انسان ملوش عصمة، وبعدين ممكن يقع في الذنب ويتوب. ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم جايب لي كلمات أو ألفاظ قليلة لكنها تحوي المعاني الكثيرة. ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لي يقول لي إيه الحديث من طريق أبي هريرة، الحديث عند البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا، أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. فعاد فأذنب، قال: رب اغفر لي. قال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. فعاد فأذنب، فقال: رب اغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. دي مش دعوة بقى للإرجاء، ولا هي دعوة لفعل المعاصي، لا، معناه أن العبد جاهد نفسه وحاول أن يغلب شقاوته، إلا أنه لعصمة له وقع في الذنب فبكى وندم وعزم على ألا يعود وأقلع، ثم إن نفسه وإن شيطانه تغلب عليه فجاهد نفسه إلى أنه وقع. لا يأس، فإنه لا يأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا فتاة يبين لك أن التوبة مفتوحة ما لم تأتي الشمس من مغربها وما لم تغرغر الروح. أهو فأذن فهذا مش يأس. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويقول: وإني لغفار لمن تاب، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما أورد مسلم في صحيحه: لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذاب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالتوبة مفتوح، وباب التوبة مفتوح، وعلى الإنسان أن يعجل بالتوبة وأن يتوب إلى الله من كل ذنب بشروط التوبة. المهم، إذن هي كلمات قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني، وحوت بابا كاملا. طيب بعد كده في العذر بالجهل، على أساس ما بقاش إنسان مغالي ولا تكفيري ولا أنني أسقط الأحكام على الآخرين، بجرأة وباتهام وإجرام. هذه الحادثة للنبي هو عبارة عن وصية، كلمات قليلة، ألفاظ قليلة، حوت معان كثيرة، بل شملت بابا عظيما فيه رحمة للمسلمين وبالمسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، والمهم رواه آخرون. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل نباش ينبش القبور، ولذلك بعضهم يقول النباش هو السارق والسارق نباش. المهم الشراح يقولون: ما تورع عن معصية إلا وفعلها، وما ترك من ذنب ولا إثم إلا وارتكبه. لما أتته المنية جمع أهله وبنيه وأوصاهم قائلا: أي أهلي أي بنية كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت نعم الأب، لأن ما يعلموا عنه إلا الظاهر، ما يعرفوش أنه مجرم. إيه كنت بتجيب لنا وبتجيب لنا وبتجيب لنا؟ قال: أما أنا فكنت بئس العبد لله جل وعلا، أي أهلي أي بني، إذا أنا مت فحرقوني، صيغة مبالغة، ولم يقل أحرقوني حتى أصير رمادا، مش بس كده، لغاية ما أبقى رماد اللحم كله، وعلى عظامي فاسحقوني، أي اطحنوا العظام، أي فاسحقوها حتى تصير رمادا، بس مش حتة عظمة، كل العظام تصير رماد. وفي يوم نراح، مش كده بس، يعني في يوم شديد الرياح. المتن الثاني: وفي يوم ذر نراح، في يوم شديد الرياح والعاصفة، فبعثروني نصف في البر ونصف في البحر، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يعني شك في قدرة جمع الله له، ولذلك دي كفر، كفر، لكن ما كفر لجهله، ولذلك ابن تيمية أدخلها في باب العذر بالجهل. ولذلك لما مات فعلوا ذلك وضروه في البر وفي البحر، فنادى الله: يا بر أدي الأمانة، يا بحر أدي الأمانة. فاجتمعت الذرات، قال: يا عبدي ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: من خوف منك يا الله. قال: أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك، ولأن وقت الحلقة قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن: السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا.